بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بداية أن يكون هذا الجمع جمعا مباركا ميمونا مرحوما، وأن يكون مليئا بالإقبال على الله سبحانه وتعالى بخير العبادات، ألا وهي التفقه في الدين، فهو أشرف العبادات وأجلها، لأنه يجمع الخير من كل أبوابه، ومن ناله نال خيرا عظيما، كما قال سيد الخلق صلى الله وسلم وبارك عليه: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وعندما يرتبط هذا التفقه بأمر عملي مباشر فإنه من الأهمية بمكان، ألا وهو الصيام الذي نقبل عليه بعد أيام، عسى الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر المبارك الكريم وهو راض عنا. وخير ما نستقبل به هذه الأيام بعد إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وبعد نزع الغل والكره والحسد من نفوسنا تجاه بعضنا البعض، هو المعلومات التي نتعلمها حتى نطبقها وحتى ننشرها فيما بيننا في أسرنا وفي كل مجتمعاتنا. تحدثنا في المرة السابقة في الدرس السابق عن المفطرات العشرة، انتهينا منها ولا لم ندخل بها قط؟ لم ندخل قط، عجيب. طيب، ما يفطر الصائم؟ انتهينا من فرائض الصوم، انتهينا من فرائض الصوم، وقلنا هي النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. ثم قال رحمه الله تعالى: ما يفطر به الصائم، والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس. وهذه قاعدة هنا ذكرها باعتبارها قاعدة، فكل ما يدخل عمدا إلى الجوف مفطر. عمدا يقابل العمد أمران: الأمر الأول النسيان وهو الأظهر، ويقابله الإكراه أيضا من الناحية الفقهية وليس من الناحية اللغوية. عكس العمد النسيان، تعمدت الشيء أو سهوت عنه، لكن أيضا من الناحية الفقهية أحيانا يقابل العمد الإكراه. فالمكره في بعض الأمور له أحكام خاصة قريبة من النسيان، بل أحيانا تكون أبلغ من النسيان، كالذي يكفر مثلا مكرها فهذا لا يقال عنه كافر، ما هيك؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وحديث النبي صلى الله وسلم وبارك عليه الذي يقول فيه: وما استكره رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكره عليه. فكل ما أكره عليه الإنسان غير محاسب عليه من الناحية الدينية، ولكن هل يترتب عليه أحكام فقهية دنيوية؟ هذا يعود لحسب النوع أو لحسب المسألة التي أكره فيها أو عليها، واضح؟ أما دينيا يعني من حيث الحسنات والسيئات، فكل مكره إكراه حقيقي شرعي معتبر، فإنه لا يترتب عليه أي سيئات في حقه. طيب، فما وصل عمدا إلى الجوف، إلى الجوف والرأس. الجوف طبعا عند العلماء رحمة الله تعالى عليهم، الجوف له منافذ رئيسة، واضح؟ فكل ما دخل عبر هذه المنافذ الرئيسة فإنه يفطر. من هذه المنافذ الرئيسة المتفق عليها قاطبة حتى عند الظاهرية هي الفم عبر الحنجرة، فهذا منفذ رئيسي متفق عليه عند العلماء قاطبة. فكل ما دخل عبر الفم إلى الجوف عمدا فإنه يفطر قولا واحدا، واضح؟ هذا ما في إشكال فيه البتة. طبعا الهواء يدخل والبخور يدخل والروائح تدخل، وأحيانا من خلال المضمضة قد يدخل شيء من الماء من خلال معجون الأسنان، هذه لا ينطبق عليها حكم العمل، لأن التنفس أمر لا بد منه وبالتالي لا كلام فيه. وكذلك الإنسان إذا مر بمكان فيه عطور واشتم رائحة العطر فلا إشكال فيها البتة. وعندما يتمضمض في الوضوء أو غير الوضوء أو حتى في الغسل فإنه إذا دخل شيء من الماء إلى جوفه لا إشكال فيه أيضا قولا واحدا. هلأ في أمور أخرى مرتبطة بالجوف نتكلم عنها لاحقا، منافذ أخرى هل تعتبر أو لا تعتبر نتكلم عنها لاحقا. قال كل ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس. هلأ الرأس إذا دخل من خلال المعابر التي تعد، يعني عند العلماء أيضا فيها خلاف كالأذن والعين، كالأذن والعين، فغالب العلماء على أنه لا يفطر. أما إذا دخل من الأنف فلأن الأنف له منفذ رئيس إلى الحلق إلى الجوف وبالتالي هذا يفطر. طيب لو كان هناك حقنة مباشرة تدخل في الرأس هل هذا يفطر أو لا يفطر؟ عند جماهير العلماء لا يفطر لأنه ليس منفذا رئيسا إلا إذا كان الحقن المغذية، وهذه سنتكلم عنها لاحقا. فبالتالي الشافعية عندما قالوا الرأس بالغوا في هذه المسألة وتشددوا رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. الحقنة في أحد السبيلين هذه أيضا لأنه عندهم من المنافذ الرئيسة إلى الجوف، معروف ما هما السبيلان، ما هيك؟ فبالتالي هذه من المنافذ الرئيسة فالحقنة فيهما وغير الحقنة يعني أيضا من الأمور التي تعد من المفطرات عند الشافعية رحمة الله تعالى عليهم. غير الحقنة إيش يعني؟ مثل اليوم نسميها إحنا التحميلة، فهذه أيضا من المفطرات. طيب بالنسبة للأنثى الأمر واضح في السبيلين، بالنسبة للرجل يعني فيها تفصيل، ولكن من حيث العموم ظاهر النصوص على أنها لا تفطر، حتى الشافعية عند فيها في لهم ولكن هذا المعتمد لهم أقوال في هذه المسألة ولم يحسموها قولا واحدا. والسبب في ذلك أنها هل تعد منفذا رئيسا أو غير منفذ رئيسي، وبالتالي يترتب عليها تفرعات. نحن عندنا يا أخوان هذه مسألة يمكن أن يستفاد منها في كل الأبواب وليس فقط في باب الصيام. دائما عندما نتفق على الأصل يتفرع عن الأصل فروع، فإذا اتفقنا على الأصل ما في إشكال. عندهم عند الشافعية قالوا كل منفذ رئيس إلى الجوف يدخل فيه شيء هو مفطر، ولكن هل اتفقوا على كل المنافذ وتعد رئيسية؟ ليس محل اتفاق كل المنافذ. فنحن نحفظ القاعدة كل منفذ رئيس إلى الجوف يدخل منه شيء فإنه مفطر. الأنف، الفم، الدبر، هذه كلها منافذ رئيسة مباشرة، واضح؟ يدخل منها أي شيء يدخل منها تعد من المفطرات عند الشافعية رحمة الله تعالى عليهم وعلى جميع العلماء. الحقنة في أحد السبيلين، طبعا الحقنة هي اللي احنا نسميها إيش اليوم؟ الإبرة، ما هيك؟ طيب الإبرة ميزوا بين الإبرة العادية والإبرة المغذية، فكل إبرة مغذية كالمصل ونحوه هذه من الأمور التي تفطر. كذلك في هناك حقن تصيب تدخل مباشرة في الأعصاب في الدم مباشرة، فهذه أيضا قالوا مما يفطر لأن لها حكم الغذاء. أما الحقن العادية مثل الأطعمة وما شكلها الطعم وما شكله فهذه مما لا يفطر. أيضا المسكنة لا تفطر، الحقن المسكنة العادية لا تفطر، حقن البنج أيضا لا تفطر. هذه كلها مشكلها طبعا من حيث العموم، ولكن باعتبار البنج الموضعي أيضا ما لا يفطر، فهذا بشكل عام يدخل ضمن ما لا يفطر لأنها ليست حقن مغذية في الأساس. القيء عمدا مر معنا في فرائض الصوم. وهنا لابد من الإعادة، لأن القيء إما أن يكون عمدا وإما أن يكون بغير قصد بسبب مرض أو ما شاكله، فهذا لا يفطر. ولكن إذا ترتب على القيء تكرار بسبب مرض ما، إذا تكرر القيء بسبب مرض ما وأدى إلى ضعاف الجسم، فهنا الأولى به أن يفطر، بل قد يصل إلى حد وجوب الإفطار إذا ترتب عليه أذى في جسده، وهذه تعود لحالة الشخص، لأن احنا نعلم أن الاستفراغ يجعل الإنسان يخسر كثير من المواد، يخسر كثير من الطاقة، وهذه أي إنسان بتصير معه يشعر بها قريب جدا جدا في حكمه من الإسهال. لما يصاب الإنسان بالإسهال الحاد بيحس أنه يفقد كل الحياة، كل الطاقة الموجودة فيه، فهذا يحتاج إلى تعويض. التعويض لا يمكن أن يكون من خلال النظريات، وإنما لابد أن يكون من خلال الماء أو الدواء أو ما شاكله، فهذا تعود إلى حكمه إذا اعتبرناه في حكم المريض، وبالتالي تكرر منه هذا الأمر وأدى إلى أضعافه، فيجب عليه أن يلجأ إلى الإفطار أو يستحب له الإفطار بحسب الحاجة أو الضرورة. الوطء عمدا يعني هنا لابد من التفاصيل أيضا بشيء موجز وسريع، يعني لا أريد دخول في التفاصيل كثيرا، وخاصة أنه لا يوجد من يحتاج إلى التفاصيل. فالمباشرة المرأة للرجل المتزوج، مباشرة المرأة في الموضع المخصص للمباشرة، هذا قولا واحدا يفطر، يبطل الصيام، ويترتب عليه أيضا الكفارة، وليس فقط أنه القضاء، ما ذكرنا أنه بعض المفطرات فيها قضاء فقط، وبعض المفطرات فيها قضاء وكفارة، فهذا الأمر ما يوجب القضاء والكفارة، والكفارة صيام 60 يوم متتابعين، أو إن عجز أطعام 60 مسكين. فهذه طبعا عند العجز عن تحرير الرقبة، واليوم ما في تحرير الرقبة، تحتاج إلى مجامع فقهية حتى يتكلم اليوم في تحرير الرقبة، هل الأسير في أيدي الأعداء يحل محل تحرير الرقبة، هذه تحتاج إلى مجامع فقهية، ولكن أنا شخصيا في النفس منها شيء، ولكن لا ليس مثلي من يفتي فيها، ولكن تحتاج إلى مجامع فقهية يتحدثون بها، لأنه اليوم كثير من المظلومين في سجون الأعداء المجرمين، ويمكن أن يحرروا من خلال الأموال، صحيح؟ لأن المجرمين همهم السلطة بكل أنواعها، ومن أنواع السلطة المال، فيشترى العدل عندهم، ما يسمى بالعدل، هو لا يوجد شيء اسمه عدل عندهم، فيشترى العدل عندهم بالمال. فهل دفع المال وتحرير السجين المظلوم من سجون المجرمين له حكم تحرير الرقبة؟ مسألة تحتاج إلى بحث متعمق من أهل الاختصاص، لأن لها ارتباطات في مقاصد الشريعة، وليس لواحد أن يتكلم فيها على اعتباره أو باعتباره الفردي. نتكلم من حيث الكفارة. هنا ذكر والإنزال عن مباشرة، يعني لو حصل قرب بين الزوجين، ولكن لم يحصل معاشرة مباشرة في الموضع المحدد، وحصل إنزال من الرجل أو المرأة، فإن هذا الأمر يفطر أيضا. طيب، والإنزال بكل الحالات يفطر إلا إذا كان عن مرض، وهنا لم يذكره المصنف رحمه الله، ولكن كل أنواع الإنزال المترتبة على الشهوة فإنها تفطر، ولكن هل يترتب عليها الكفارة؟
إنزال المني.
طبعا نتكلم عن إنزال المني، أنا ما بدي أدخل كثير بالتفاصيل باعتبار أنها واضحة. في حدا منها واضحة عنده؟ ما في إشكال أبدا، ما في إشكال، عم يوضح، وزيادة التوضيح مطلوبة. الإنزال، أي إنزال بشهوة، أي إنزال بشهوة، هذه القاعدة، أي إنزال بشهوة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو غير مباشرة، فإنها تفسد الصيام، تبطل الصيام، هل وتوجب القضاء، هل توجب الكفارة أو لا توجب الكفارة، هناك تقسيمات لهذا الموضوع. والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، الحيض هو الذي يأتيها شهريا، المعروفة عند النساء بالعادة الشهرية، وبعضهم يسميها حالة الطمس، وهذه لها أيامها، بغالب العادات النساء تكون 7 أو 8 أيام، بعضهم تزيد قليلا، بعضهم تنقص، بعضهم ممكن 4 أو 5 أيام، ولكن غالب عادات النساء بين 6 و8 أيام. فبالتالي هذه الأيام لا يجوز لها الصيام فيها، كما أنه لا يجوز لها الصلاة. ولكن الفرق بين الصلاة والصيام أن الصيام يقضى، أما الصلاة فلا تقضى. واضح؟ وبالتالي هذه تأتيها شهريا. أما النفاس فيكون عقب الولادة مباشرة، وحده الأقصى عند الشافعية 60 يوما، أما عند الجمهور رحمة الله عليهم جميعا حده 40 يوما وهو الأولى. واضح؟ لما نقول حده الأقصى ممكن يكون يوم، ممكن يكون 10 أيام. في كان فقه عند النساء وصعقت فيه، وهذه من الأمور التي ابتلينا بها والذي يتحمل مسؤوليتها طلاب العلم الشرعي، أن المرأة بعد الولادة كانت تمكس 40 يوما بكل الحالات، لا تصلي ولا تصوم، ولو شاهدت النقاء بعد 3 أيام هي عندها رخصة 40 يوم. هكذا كانت تفهم، وهذا خطأ فادح والعياذ بالله تعالى. الحد الأقصى هو 40، أما ممكن أن يكون يوم، ممكن أن يكون 10 أيام، ممكن أن يكون 15 يوم بحسب الحالة، أما الحد الأقصى هو 40. فهذه
حضرت بطرها
حضرت بلا لكن كان بعض النساء يعتبرن أنه 40 يوم خلص بكل الحالة. هذه مشكلة كبيرة، وهذه أخوان مسؤوليتنا جميعا، اللي عنده أخ حامل أو أم حامل عند الولادة بعد الولادة لينبه على مثل هذه المسألة، تترك الصوم أو تترك الصلاة 40 يوم. هذه مشكلة كبيرة جدا جدا، إلا إن استمر معها 40 يوم. هناك حالة ثالثة موجودة عند النساء ولكن لا يترتب عليها، ما عندي نت. هناك حالة ثالثة موجودة أيضا عند النساء، وهي ما يسمى بالاستحاضة. والاستحاضة عبارة عن شيء مثل النزيف، هذه قد تأتيها في حالة الطهر والنقاء، وبالتالي لا يترتب عليها لا ترك الصيام ولا ترك الصلاة، ولكن يوجب عليها بعض الأحكام الزائدة كالوضوء لكل صلاة فريضة، وتصلي من النوافل ما شاءت. ولكن تنصح المرأة عندما يحدث معها هذه الحالة أن تذهب إلى طبيبة نسائية لتعرف سبب العلة، لأن قد تكون خطيرة والعياذ بالله وتؤدي إلى ما لا تحمد عقبة. وطبعا هذا الفقه عندما نعود إلى كتاب الطهارة نتكلم عنه بشكل مفصل. لماذا؟ لأننا بحاجة إلى مثل هذا الفقه، وإن كان يعني الأخوات بشكل أكثر، ولكن ممكن كل إنسان من خلال أسرته وبيته أن يوصل هذا الفقه بطريقة مقبولة وجيدة تحمل في طياتها الحكمة والأدب معا. ثم ذكر أمرا تاسعا أو ثامنا، ألا وهو الجنون. نحن تكلمنا في المرة السابقة بين حالتي الجنون، بين الجنون الغير المطبق الآني والجنون المطبق الكامل. الجنون المطبق قولا واحدا لا يوجب الصيام، ولكن هل يبطل الصيام؟ من اعتبره يبطل الصيام كالشافعية رحمة الله تعالى عليهم، قالوا لأنه لا يميز بين أوقات، لا يميز بين الأوقات التي هذه واحدة من العلال، لا يميز بين الأوقات التي يأكل فيها والتي لا يأكل فيها، وبالتالي حكمه مهدد ولا يسلم من خلل، فلذلك اعتبروه باطلا أساسا، اعتبروه من مبطلات الصيام، لأن الصيام يستلزم نية وهو غير مدرك لها، والصيام يستلزم حضور الذهن في أول الوقت وآخر الوقت وهو غير مهيئ أو غير كفء أو غير مدرك لها، إلى غير ذلك من الأحكام. من هذا الباب اعتبروه مبطل من مبطلات، يعني اعتبروا الجنون مبطلا من مبطلات الصيام، إلى غير ذلك من الأسباب. هل البعض قالوا بأن المجنون ما يفعل ما يفعله من حسنات يثاب عليه وما يفعله من سيئات لا يعاقب عليه كالطفل كالصغير. الصغير عندما يصلي يؤجر، ولكن عندما يترك الصلاة لا يعاقب، أو عندما يرتكب معصية لا يعاقب، لا يترتب عليه سيئات. فقالوا المجنون لأنه غير مكلف، فينطبق عليه ما ينطبق على الصغير. في اليوم كثير من الناس اللي بيكون عندهم حالات معينة من الجنون يصومون، ربما صيامهم يكون أفضل من صيام العقلاء. هذا قد نقول بأنه ليس جنون مطبق، لأنه يدرك بعض الأحكام ولا يدرك بعضها الآخر، ودي نحن ربما نعيشها في بعض الحالات. لا، إنسان فعلا يصوم تماما ويذهب ويصلي صلاة التراويح. أنا شاهدت بعض الحالات مثل هذه الحالات في طرابلس. كون الجنون يبطل الصيام يعني مسألة فيها سعة، ولكن عند الشافعية يعتبروهم مبطلات الصيام. وأخيرا نعود إلى الأسئلة إن شاء الله بعد العاشرة. وأخيرا الردة. الردة قولا واحدا تبطل الصيام، ليس فقط عند الشافعية بل عند العلماء قاطبة رحمة الله تعالى عليهم جميعا، لأن الذي يرتد خرج عن الإسلام، وبالتالي هو خارج محل الصيام، فلا يقبل منه الصيام ويعد مبطلات الصيام. هذه 10 أمور ذكرها القاضي رحمه الله تعالى على أنها من مبطلات الصيام، دون أن يميز بين ما يوجب القضاء فقط وما يوجب القضاء والكفارة. فما يوجب القضاء والكفارة هو الأكل تعمدا والجماع تعمدا، هذا يوجب القضاء والكفارة. يوجب القضاء والكفارة. ما يوجب القضاء فقط مع الإثم والترتب ووجوب التوبة على ذلك، وجوب التوبة لأنه تعمد الإفطار، فتعمد القائم، تعمد القائم يوجب القضاء ولا يوجب الكفارة، ولكن صاحبه يأثم شرعا وعليه أن يمسك بقية اليوم. يعني لو تعمد القائم صباحا، تعمد القائم صباحا، يترتب في حقه بطلان الصيام مع وجوب الإمساك بقية اليوم عن الأكل والشرب. هذه واحدة من باب. والأمر الثاني وجوب التوبة، والأمر الثالث وجوب القضاء. واضح؟ طيب. ومثله من تعمد الإنزال في غير المباشرة، في المحل، في الموضع المحدد، يعني غير الجماع الحقيقي. من تعمد الإنزال سواء بالعادة السيئة التي سميت الاستمناء وتسمى نكاح اليد، فهذه من أسوأ العادات التي ابتلي بها الشباب، وسبق أن تكلمنا عنها بالتفصيل، وهي من الكبائر التي يجب على الإنسان أن يبتعد عنها، وذلك بنصوص واضحة شرعية نصية، كقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فكل هاتين الحالتين يعد من ضمن المحرم الذي يفعله الإنسان في عملية الشهوة. فنكاح اليد أو الاستمناء من أكبر الكبائر، وعلى الإنسان أن يحذره. سابقا تكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل الممل، وكان له درس كامل وتبعه أسئلة كثيرة ليس محلها الآن، ولكن من باب التذكير، فإنه في شهر رمضان إن كان في غيره محرما ففي رمضان أكثر حرمة لحرمة الشهر وحرمة ما يتعلق بهذا الشهر من خصائص وميزات وفضائل، ولحرمة الصيام الذي أكرمنا الله عز وجل به، ولحرمة الإنسان الذي ينبغي أن يكرم نفسه بشهر الصيام. وهذه العادة تهين كل هذه الخصائص وتمتهن كل هذه الحرمات وتعارض كل هذه المكرمات التي أكرمنا الله عز وجل بها. أحد عنده سؤال، استفسار، إشكال، إضافة، تعليق؟
اللي عمدا أكل يجب عليه يمسك بقية اليوم؟
بلى، كله يجب عليه إمساك بقية اليوم، ولكن الميز بين القضاء والكفارة. نعم نعم، لذلك احنا قلنا التوبة، التوبة الصادقة والنصوح تكفر القتل. لا يعدله صيام الدهر كله، ولكن هذه من باب باب من باب التعظيم والمعنى، لكن لو تاب توبة صادقة طبعا الأكل المتعمد عليه الكفارة، وكذلك النكاح الجماع المباشر كفارة. قلت ذكرتها ببداية الدرس، تحرير رقبة إن عجز صيام شهرين متتابعين، إن عجز صيام أطعام 60 مسكينا. هذه هي نفس كفارة الظهار المذكورة في أول سورة المجادلة أو المجادلة كلاهما. التبرع بالدم نعم، إذا كان المصل يفطر فهذا من باب أولى، لأنه تغيير دم كامل. لأن أما التبرع بالدم أمر آخر، ما هو شرط أبدا، حسب العمر وحسب الحالة وحسب. التبرع بالدم لا يفطر عند الجمهور، قاسوه على الحجامة، فمن قال الحجامة تفطر، والشافعية لهم فيها قولان، والأظهر عندهم أنها لا تفطر. صحيح، تدخل في الجسم مباشرة.
طلعت من جسمك.
إيه بس عم يأخذ ويعطي. أنا مجربة مرتين.
هذه الألغام
يا شيخ.
والأسفات على لسانك وجعت بلعتها وبتفطر، بس إذا بلعته دغري.
موضوع البلغم بس حتى نركز شوي ونركز على كل مسألة. موضوع البلغم ومثله ما يخرج أحيانا، يصير إنسان معه خاصة ما بيكون معه حرقة، يصير معه شيء بيتدشى، احنا بنقول بيطلع شيء، فعندما يغلبه هذا الشيء لا إشكال فيه البتة، أحيانا بيطلع وبينزل أنت ما بيكون لك حكم فيه مطلقا، وأحيانا بيكون مثل هذا الحكم، يعني قريب من هذا الحكم، يعني انت بتسيطر عليه ولكن بيكون قريب من هذا الحكم. مثل لو خرج شيء بسيط جدا وانت في الصلاة، هل تبطل الصلاة او لا تبطل الصلاة؟ وبالتالي لو قعدته هذه بتصير. فهذا امر فيه ساعة، انا شخصيا لا ارى انه ما يفطر، لانه الامر من الداخل اتى ولم يأتي من الخارج. اما عندما يكون فيه تكلف وامر متكرر وباستمرار، هذا صار فيه سوء ادب مع الصيام. ولو كان، لو قلنا انه لا يفطر، فأنه يهين حقيقة وكرامة وحرمة الصيام، وهذه تعود للإنسان نفسه ولذوقياته. وهذا الذي أريد أن أذكره في الشق الآخر من الدرس، أن المصنف رحمه الله ذكر المبطلات الحسية التي تبطل الصوم حقيقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مع هذه المبطلات التي اختلف فيها العلماء، علمنا أمورا اتفق عليها العلماء قاطبة، ألا وهي الأمور الأخلاقية، الأمور السلوكية التي تذهب أجر الصيام وتذهب بركة الصيام وتذهب آثار الصيام، وتدل على أن هذا الإنسان الذي صام إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ترك الأكل والشرب فقط، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كما في الحديث الصحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الثقافة يا أخوان هي التي ينبغي أن نعممها. تجد الإنسان مثلا، السلام ورحمة الله، وهذا مما ابتلينا به، تجد الإنسان مثلا يسأل عن أبسط القضايا مع أهميتها، يعني مثلا قضية البلغم مهمة جدا لأنه تؤثر، يعني الإنسان يحتاج إلى جواب، تبطل أو لا تبطل الصيام، ولكن أيها أخطر، شهادة الزور مثلا أو البلغم، فتراه يسأل عن البلغم يفطر أو لا يفطر، أو عن البخور يفطر أو لا يفطر، وهو من المرابين، أو وهو من الذين يفعلون الأفاعيل في أمور أخرى. فهذا أمر يحتاج إلى جهد كبير منا جميعا. ترى الشاب يتصل ويسأل بسؤال معين عن مسألة معينة حصلت في مجلس ما، وهذا المجلس بيكون مجلس غيبة ونميمة، يسأل عن معجون الأسنان يفطر أو لا يفطر، وهو وبيكون في جدل مع زملائه أو مع أخوانه في هذا المجلس الذي ما أسس إلا للغيبة والنميمة في حق الناس أو في حق إخوانه الذين لا يكونون ممن يجلس في هذا المجلس. فلذلك يا أخوان، الذي نحتاجه مع هذا الفقه هو فقه السلوك، أن نعمم عبادة ترك القيم والأخلاق السيئة والالتزام بأخلاق القرآن، أخلاق الصيام التي نحن بأمس الحاجة إليها في كل الأيام، ولكن رمضان محط أكرمنا الله عز وجل بها، فيجب علينا وينبغي علينا أن نستثمره من أجل تحقيق هذه السلوكيات والقيم، لأنها فرصة. وفرصة رمضان كما سنتكلم بعد أيام في مجلس ربما يدعى له قريبا من أحد الأخوة، رمضان فيه فرصة عجيبة نذكرها في كل رمضان أو قبل كل رمضان، وهذه حقيقة نؤمن بها وليست ادعاء، وحقيقة نلمسها جميعا في أنفسنا وفي سائر الناس، وهي أن شياطين الجن مصفدة عنا، مكبلة عنا، الله عز وجل كفانا إياها وقال لنا بطريقة أو بأخرى استثمر هذه الفرصة ونمي نفسك وزكي نفسك وطهر نفسك واملأ نفسك بما يحبه الله عز وجل، حتى إذا ما عاد الشيطان إليك وجد هذا القلب مملوءا بالخير، وجد هذه النفسية مملوءة بالأمور الطيبة، فلا يجد الشيطان مجالا للفراغ حتى يسده. أين يأتي الشيطان فيه؟ الخلل في الفرج، ما هيك؟ ليش بالصلاة نقول سد الخلل؟ إن الفروجات من الشيطان، مش الفروجات بس الجسدية، وإنما الفروجات المتعلقة بالنفس والسلوك أيضا، إن لم تملأها بما يرضي الرحمن سيملأها الشيطان من خلال أخلاقيات حزبه، وهي كثيرة لا حدود لها، ولها زخارف ولها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. فهذه العبادة يا أخوان، هذه العبادة نريد أن نعممها في بيوتنا وأن نضع برامج، عسى أن تكون قريبة في الأسبوع القادم أو خلال الأسبوع القادم، سنتكلم في برامج رمضانية سلوكية عملية جميعا ينبغي أن نعمل عليها. سنتكلم عنها في المنابر، سنتكلم عنها في كل الدروس اليومية في المساجد، وسيشارك وأتمنى أن يشارك فيها الجميع من خلال مؤسسات جمعيات، من خلال الكشافات، من خلال الأسر والبيوت. أتكلم هنا الأسر بالمفهوم العائلة وليس الأسر التنظيمية، ولأني قصدتها في الجملة التي تسبق. والله يا أخوان بيكون خطاب موحد، بيكون في جهد موحد، بيكون في تربية ودعوة موحدة، الأمة تجتمع في هذه البلدة وفي كل الشمال، لأنه يعمل عليها على صعيد الشمال عموما، تجتمع على خطاب واحد لأول مرة بعد سقوط الخلافة الإسلامية، وهذا والله من أعظم أسرار النصر. فأتمنى أن يكون الجميع متهيئا لهذه الأمور، مقبلا عليها، متفاعلا ومتحمسا ومندفعا بشدة وبقوة وبعزم حتى نحقق هذه الأمور إن شاء الله تعالى. حدا عنده سؤال استفسار؟
في
بعض الشيعة يقولون سيجارة مخطئة، غالبا مش بعضهم
شيء حجدا وإيش وراء
موضوع التدخين يا أخي الكريم، عند أهل السنة قولا واحدا يفطر، والسبب في ذلك أنه ليس من العطور العامة والمباحة، ولا يمكن أن يقاس على العطور مطلقا. أول شيء بالنسبة للعطور، ما حدا بيجي بيعطر تمه، المعجون الأسنان في عطر ضمنا مثل السواك، ما في إشكال هذا البتة. الأمر الثاني، التدخين بإجماع من يرى هو مادة محسوسة تدخل إلى الرئتين وتؤثر، ولها تعلقات وتؤثر حتى بنقط سوداء أو بحيثيات معينة لا أدري ما هي، تؤثر على الرئتين، فبالتالي نعم بيدخل على المعدة يعني، فيأخذ حجم طبيعي مثل أي مادة ملموسة، فلا يمكن أن يقاس على أي نوع من الأنواع الأخرى، واضح؟ فهذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا عندهم. ما في مشكل، هي وقفت على هالموضوع. الأمر البحر يا أخي الكريم، أما الممتهن يعني من يمتهن البحر كصيد فهذا لا إشكال فيه البتة، يجوز له أن ينزل متى شاء لأنه هذا محل مهنة له. أما الذي يريده كنشاط أو مهارة أو ترويح عن النفس فقالوا المبالغة فيه مكروهة، أما لم يقل أحد بأنه يفطر مطلقا، وأمر طبيعي جدا جدا أن تتذوق طعم الماء كأي أمر تفعله آخر. إنسان إذا لعب رياضة وعرق بيذوق طعم العرق، إذا اغتسل بيشعر بالماء تذوق الماء، إذا توضأ هذا أمر طبيعي جدا جدا. الاغتسال للتبرد في الصيف في كصيامنا نحن اليوم يجوز قولا واحدا عند العلماء، لو إنسان شعر بشوب بحرارة أثناء الصيام هل يجوز له الاغتسال للتبرد؟ يعني بنسميه ترويشة هيك لحتى يتنشط، هل يكره ذلك؟ الله أعلم. نعم ذكرناها في المرة السابقة وذكرنا أن شرطها إذا كان زوجها مما يسبب مشاكل بسبب الطعام، يعني عنده نظرة معينة أنه بيعلق على الطعام كثيرا جدا جدا ممكن يعمل له مشكلة، فيجوز لها أن تتذوق الطعام ثم ترده، كما أنه يجوز لها أن تمضغ ما تطعمه للطفل، تمضغه يعني بتسهل، وانت بتعرف الامور شايفينها من اهلكم، يعني مثلا بطاطا مسلوقه بدأت تمضغها، اذا هي بتنعمل بالاصبع بس على سبيل المثال ممكن غيرها، فما بيأثر مطلقا.
شويه لحم
ممكن تفرم له اياها بطريقه او باخرى، صحيح هذا الكلام، فهذا بيكون للحاجه والحاجه تنزل منزله الضروره ولكن لا تكملها مطلقا.
شيخ كل شيء غير الماني ما بيفطر؟
هذا السؤال رائع ومهم جدا جدا لكم يا شباب، انه غير المني لا يفطر ولا يؤثر، لا يفطر ولكن في ادبيات سلوكية ظاهرة وفي ادبيات نفسية غير ظاهرة، وهذه ممن تكلم فيها عموما وليس في باب الصيام الامام الغزالي رحمه الله في احياء علوم الدين، وذكر كالقريب منها الإمام القيم الراقي ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، أن الإنسان لا يرتكب في نفسه ولو كان لا يحاسب ظاهرا، لا يرتكب في نفسه في مخيلته ما يؤدي إلى سوء الأدب مع الصيام، يعني مثلا كأن يتفكر بموضوع ما فيسبب له شهوة فينزل بسببها المزي مثلا، فهذا فيه سوء أدب نفسي مع الصيام، وإن كان لا يعاقب عليه بمفهوم السيئات والحسنات، لأن الإنسان عندما يحدث نفسه بسيئة ولا يفعلها لا تكتب له سيئة، ولكن حتى يعود نفسه على التفكير الراقي. وأنا سبق وأن تكلمت في أظن درس عام أو في درس خاص عن الخيال، أنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، من أرقى نعم الله سبحانه وتعالى، وكل نعمه راقية جل في علاه، فلا ينبغي أن نحوله إلى أمور ما أنزل الله بها من سلطان.
ما بتحسب على
المعنى قطعا
أخرش التفكير المستمر من عمل هذا؟
لا ليس عمل، ما لم يبادر، والمبادرة مراتب، يعني ممكن أنا أبادر مثلا عم فكر أني بدي أعمل جريمة بحق آل ملاط مثلا، فأنا وضعت الخطة وكل شيء، هذه مبادرة، فأقسم بقدر المبادرة التي بادرت وهي الخطة المكتوبة، بس رجعت فزقتها وما نفذتها.
إذا أنت عم تفكر مثلا بنت أو شيء معقول ما بيلحق خطأ إلا إذا عملت شيء حسن؟
طبيعي جدا، الإنسان إذا حدث نفسه بشيء لا يحس
بس. أنا إذا فكرت إنه عم تستغل
حتى لو غيبة، لو أنا عم في راس بلوط اليوم عم نعمل 1-2-3 ونصب علينا واحتال علينا بيني وبين نفسي ما تكلمت فيها ليه مع مرتي وليه مع أولادي وليه مع حدا كلام رائع جدا، هذا كلام رائع جدا إذا وصلت إلى سوء الظن.
الحمد لله.
ما هو سوء الظن؟ ما هو الظن؟ احنا سابقا في احد الدروس كمان رتبنا هالامور، كل ما كان دون الحد الذي يصل الى غلبة الظن فلا يسمى سوء ظن. كمان غالب ظني انه انت واحد، انه اكس واحد محدد، هذا سوء ظن. لكن انا عم فكر هيك افكار، عم وزع شهادات بذهني، هذا كذا ما يعني هيك، مجرد توارد افكار لا قيمة له ولا اعتبار. واضح؟ اما سوء الظن صار حكم، غلب على ظني بانه فلان، هذا حكم صار. نعم يا اخوان. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.